إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وقد أنزل الله كتابه الخاتم هو القرآن على خاتم الرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث إنا مقبلون على الشهر الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فحيث إنا في زمان تجالبت فيه الفتن والشبهات على أمة الإسلام من كل حدب وصوب، وما زال المنافقون وأهل الأهواء وأهل الكفر والضلال. منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة يثيرون الشبهات حول كتاب الله، ويدعون إلى تشكيك المؤمنين فيه وفي أنه منزل من عند الله، وفي كل زمان يثيرون شبهات. ومن شبهات المتأخرين الذين سعوا إلى إبطال كلام الله وإلى تصوير القرآن أنه من صنع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أخذه وتلقاه عن البشر ليس وحيا. والمصيبة أن تصدر هذه الشبهات ممن ينتمي إلى الإسلام بالظاهر، بل تعظم المصيبة إذا صدرت من أناس يشار إليهم بالبنان ويقال إنهم لهم شأن في معرفة اللغة أو في معرفة علوم الشرع. وممن أثار هذه الشبهات المستشرقون، وكونهم يثيرون هذه الشبهات ليس مستغربا عليهم، لأن هذه وظيفتهم تشكيك المسلمين في دينهم. ولكن المصيبة كما ذكرت أن يثير هذا من يقال إنه عالم أو إنه له يعني تعلق بمعرفة علوم اللغة العربية. وكان من تلقت هذه الشبهات من يسمونه بعميد الأدب العربي، ورد عليه في زمانه الأشاعرة أنفسهم من الأشاعرة وغيرهم، يعني لم يوافق على هذا الهراء حتى من كانوا عندهم هم في أنفسهم شبهات حول كلام الله. وذلك أن هذه الشبهات إنما الغرض منها أن ينفرخ المسلم من يقينه بكلام الله، وأن يكون حائرا تائها لا يدري شيئا عن كتاب ربه. فكان مما ذكره هذا الرجل، ولعل هذا القول يتلقفه أو تلقفه لا أقول علماء، بل هم لم يرتقوا حتى إلى مرتبة الجهال، قد يكون أقل درجة من الجاهل. هذه مقولة، والتي يعني يدندن حولها هؤلاء الذين هم أقل درجة من الجهال، لا شك أن الباحث الناقد والمفكر الجريء الذي لا يفرق في نقده بين القرآن وبين أي كتاب آخر، فجعل القرآن كتابا قابلا للنقد كأي كتاب آخر، واعتبر أن الذي يفعل ذلك هو الباحث الجريء والناقد المفكر. وكما هو معلوم أن هذا الرجل له كتاب ينقد فيه الشعر الجاهلي، ويريد أن يقيم هذه القواعد على كتاب الله. وهذا موطن آخر، ولكن الذي يعنينا الآن أن هذا الرجل قد اشتر كما اشتر غيره ممن جاء بعدهم منهم كما ذكرت في مرتبة أقل من مرتبة الجهال، يعني حتى الجاهل البسيط لا يقول لا يدرك شبهات هؤلاء، هم ماكرون، وبعضهم قد يكون تلبس بالنفاق النفاق الأكبر. وقد اجتر شبهات المستشرقين، والمصيبة أنه كان يلقيها على مسابح الله طلاب الجامعة الذين كانوا يدرسهم لذاك الوقت، الذين لا خطام لهم ولا زمام فيما يتعلق بلغة العرب ولا يعرفون شيئا عن دينهم، فلذلك صرف للشبهات في أوساط هؤلاء بسهولة كما يفعل هؤلاء الآن عبر وسائل الإعلام، يخاطبون أناسا لا يعرفون شيئا عن دينهم إلا قليلا ولا تعلق لهم بلغة العرب، لا يعرفون أصولها ولا طرائقها ولا يعرفون شيئا عن علومها من بلاغة وأدب ونحو ذلك وما يتعلق ببلاغة كلام الله، لا يعرفون شيئا، فيكون هذا من أجل أن يفصل المسلمين عن كتاب ربهم. ويبقى آخذ مثالا أو يعني موضوعا اتخذه المستشرقون ومن جرى مجراه نحو صلاح حسين هذا، ومن جرى مجراه من هؤلاء الذين يعني صاروا معاول لهدم هذا الدين فيما يتعلق بالمكي والمدني من كتاب الله. وأولا نقول ما هو المقصود بالمكي والمدني من كتاب الله؟ اختلف العلماء بذلك، والذي عليه جمهور العلماء أن المكية من الصور هو ما نزل قبل الهجرة، سواء نزل في مكة أو في المدينة، ويدخل بذلك ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته. أما المدني هو ما نزل بعد الهجرة، سواء نزل في مكة أو المدينة، ويدخل بذلك ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره وغزواته التي كانت بين مكة والمدينة أو خارج مكة والمدينة. هذا الصلاح اصطلح عليه جمهور العلماء، وهذا هو الذي رجحه الزركشي في البرهان في علوم القرآن، والسيوطي في الإتقان، وعليه أغلب العلماء. هذا هو المكي والمدني. طيب، وذكر العلماء ضوابط أغلبية يعرف بها المكي من المدني. ومن هذا أنهم ذكروا في المكي هو كل صورة جاء فيها ذكر كلا، نحو كلا والقمر، كلا لا تعلمون علم اليقين ونحو ذلك، وهذا كما ذكروا لم يأتي إلا في 33 موضعا من كتاب الله في النصف الأخير من القرآن، وهذا ضابط أغلبي، يعني في الغالب هذه الصور نعم هي مكية التي جاء فيها ذكر كلا. وثانيا كل صورة افتتحت بالحروف المقطعة، نحو حاميم وألف لام ميم ونحو ذلك، إلا البقرة وآل عمران فهما مدنيتان بالاتفاق، صورة البقرة وآل عمران من الصور المدنية بالاتفاق، وهي مفتتحة بالحروف المقطعة الإسلامية، ومع ذلك فهو مكي في الغالب. وقال كل صورة فيها ذكر آدم وإبليس، قصة آدم وإبليس في الغالب تكون مكية إلا البقرة كذلك في مدنية. وكل صورة فيها ذكر قصص الأنبياء وما نقوه من أقوالهم من الأذى ففي الغالب تكون مكية. وأما المدني فقالوا كل صورة فيها ذكر تفاصيل الشرائع نحو تفاصيل الزكاة والحج وتفاصيل الأحكام والحدود فهي مدنية، هذا هو الأصل، فهي مدنية. وكل صورة كذلك. فيها ذكر المنافقين وأحوال المنافقين، فهي مدنية. إلا صورة العنكبوت فإنها مكية ما عدا أول 11 آية، التي بصدر الصورة اختلف فيها هل هي مكية أم مدنية، وفيها ذكر بعض صفات المنافقين. وكذلك كل صورة فيها شدة بالجهاد وبيان أحكام الجهاد في سبيل الله، فإن الغالب تكون مدنية. هذه ضوابط عامة أجنبية. هناك مميزات أيضا عامة تميز المكية عن المدنية. فمن مميزات المكية أولا الدعوة إلى أصول الإيمان وتوحيد الله عز وجل وما يتعلق بالاعتقاد في اليوم الآخر وبالملائكة والرسل والبعث، وكذلك إقامة الأدلة العقلية والكونية والنفسية على هذه الأمور. هذه من المميزات التي ميزت الصور المكية. وثانيا محاجة المشركين وإبطال شبهاتهم حول ما عبدوه من الآلهة وإقامة الحج عليهم في أن هذه الأوثان لا تستحق العبادة وإنها بمعزل عن الألوهية لأنها لا تضر ولا تنفع ولا تملك شيئا لنفسها فضلا أن تملك شيئا لغيرها، ولم تخلق شيئا ولا ترزق إلى آخره. ثالثا مما يميز المكي عن المدني الدعوة إلى أصول التشريعات العامة وأصول الآداب والأخلاق التي لا تختلف فيها الشرائع، وهي الأشياء الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، نحو ما يتعلق بحفظ الكليات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والنسب. ويدخل أو يعني مما يتضمن ذلك الأمر بتوحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، والأمر بالصدق والعفاف وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان والعفو والعدل ونحو ذلك من أصول الأخلاق العامة وأصول العقائد. وأيضا مما يميز المكية أنه فيه سرد قصص الأنبياء وما جاء في أن دعوة الرسل واحدة قد اتفقت على أصول واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله والإيمان ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وفيها البيان للعبرة من القصص حوالي الرسل والأنبياء. نعم، إلى آخر ما جاء في هذا الباب. ومما يميز المدني أن فيه التفاصيل التي تتعلق بأحكام الشرائع والمعاملات، هذا لا يكون في المكي لأن أغلب الأحكام نزلت بعد الهجرة، مثل الصلاة التي كانت في ليلة المعراج، وأما الزكاة والصيام والحج فكلها كانت بعد الهجرة، وكذلك ما يتعلق بالحدود وتنفيذ الحدود وأحكام المعاملات في البيع والشراء ونحو ذلك والنكاح والطلاق، كل ذلك كان في الغالب بل كان كله بعد الهجرة، فهو يدخل في قسم المدني. فكل الآيات التي فيها تفاصيل هذه الأحكام الشرعية مدنية بلا شك. طيب، نذكر الشبهة الأولى التي أثارها هؤلاء حول ما يتعلق بالمكي والمدني، ويريدون من خلال هذه الشبهات أن يدعوا أن القرآن ليس كلام الله إنما هو من كلام البشر. قالوا إن القسم المكي يمتاز بتقطع الفكرة، هي الأفكار المتقطعة ليست متصلة، واقتضاب المعاني، معاني مقتضبة مختزلة، وكثر السور وكثر الآيات. وأما المدني فهو طويل الآيات طويل السور ومعانيه منسجمة متسلسلة. وعلى القائل هذا من اختلاف البيئة بين مكة والمدينة، فأهل مكة أميون لا يقدرون على إنشاء العبارات الطويلة، وأما أهل المدينة فإما يكونوا أهل كتاب أو متصلون بأهل الكتاب الذين لهم القدرة على إنشاء العبارات. هكذا قال. وغرضه التشكيك في كون القرآن كلام الله، وأن القرآن هذا إنما كان في الفترة المكية من كلام العرب من أهل مكة، وفي الفترة المدنية من كلام أهل الكتاب أو ممن اتصل بأهل الكتاب. هكذا أراد أن يلقي هذه البذرة الخبيثة ليظهر نفسه بالناقد الحر. ومما قيل في إصالة الشبه، أولا القرآن كله آياته متناسقة ومعانيه متآلفة، مكيه ومدنيه، وهذا يدركه من له أدنى معرفة بلغة العرب وبلاغتهم. وقد بحث العلماء المناسبات بين الآي والصور، ومن أهم المؤلفات في هذا الباب كتاب البقاعي نظم الضرر في تناسب الآيات والصور، وبين فيه أن آيات كتاب الله كانت مكية مدنية، هناك مناسبة في التناسق بينها، لم تأتي عبثا ولم ترتب ترتيبا عبثيا، بل كل آية في موضعها اللائق بها. فعلى هذا القائل أن يقرأ كتاب البقائي وما كان على شاكلته نحو كتاب أسرار التنزيل للسيوطي وإلى ذلك من كتب التفسير للمتقدمين والمتأخرين، لكن هذين الكتابين قد اصطفى في هذه الجزئية. ثانيا إن طول الكلام وقصره تابع لمقتضى الحال الذي هو عماد البلاغة العربية، ليس تابعا للبيئة. فمسألة قصر الآيات في العهد المكي هذا مقصود وله مفزا بلاغي معتبر ولو مفزا شرعي، حيث ان الايات التي نزلت قبل الهجره كانت موجهه لاناس قد اخذوا بناصيه اللغه العربيه من جهه انهم فصحاء بلغاء يدركون حقيقه الكلام ومعانيه، فنزلت هذه الآيات تقطع مسامعهم حتى أدرك العقلاء منهم أن هذا الكلام ليس من كلام البشر، لأنهم يعرفون أصول لغة العرب، لأن هذا القرآن نزل بلسانهم، ويعلمون أن هذه الآيات لا يمكن لبشر أن يسوقها هذا الترتيب بهذه العبارات التي لم يعرفوها في أشعارهم بهذه الحلاوة وهذه الطلاوة وهذه العبارات القوية المتناسقة تناسقا لم يعادوه، فكانت حجة عليهم، ولذلك تحداهم رب العزة أن يأتوا بصورة مثلي أو أن يأتوا بعشر صور مثلي. وهذا كان في العهد المكي، أي كما كان قبل الهجرة. وقال رب العزة متحديا العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فقال سبحانه أن يقولون الصلاة يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم يدعي هؤلاء الآن ومن قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذه الآيات أو أتى بها من عند نفسه، أم يقولون اشترى؟ قل فأتوا بعشر سور مفتريات مثله واتلوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين. هذه آية سورة هود، هود مكية، هذا التحدي جاء في الفترة المكية، وكذلك في سورة يونس وهي مكية أيضا. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين. فجاء التحدي بعشر سور والتحدي بسورة واحدة، وهذا لأن أهل مكة في تلك الفترة كانوا أهل فصاحة وبلاغة، وفي الفترة المدنية قل التحدي فتحدوا بصورة واحدة، ليأتوا بصورة واحدة بأقصر صورة أو بآية، ليأتوا بآية واحدة. هذا يدل على أن أهل مكة كانوا أشد فصاحة وأكثر بلاغة من أهل المدينة، فلو كان قول هذا القول يصح لكان الأولى بذلك. أهل مكة ليس من أنهم الأولى أن يأتوا بالعبارات الطويلة المتناسقة إن كان هذا القرآن من صنعهم أو من كلامهم، لكنه ليس من كلام أهل مكة وليس من كلام أهل المدينة، بل هو كلام الله الذي تحدى به أهل مكة والمدينة. ولذلك عقلاؤهم كانوا يعلمون أن هذا الكلام ليس قول البشر، ولكنهم كانوا يجحدون وبعضهم كانوا يستكبرون عن الإقرار بهذا مع اعتقاده في قرارة أنفسهم أن هذا القول ليس قول البشر، ليس قول البشر ولو قول خالق البشر سبحانه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ومن الشبهات التي أثارها أيضا هؤلاء قولهم إن القسم المكي ينفرد بالعنف والشدة والقسوة والتهديد والوعيد والسباب، هكذا قالوا، والسباب والشتم، ومثلوا ذلك بقوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، وبقوله فصب عليهم ربك صوت عذاب ونحو ذلك. أما القسم المدني فقالوا هو قسم هادئ لين يقابل السوء بالحسنى والسيئة بالحسنى، هكذا قال. ونقول في إطالة الشبهة المتهافتة، أولا قولكم هذا إنما مبني على دعوة باطلة، لأن القسم المدني اشتمل أيضا على صور من التهديد والوعيد، ولا نقول شبابا نحو قوله تعالى في سورة البقرة إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تهديد ووعيد، تهديد ووعيد في آية مدنية بالاتفاق. وفي قوله سبحانه في سورة آل عمران إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. فإذا شريك وأولئك هم وقود النار، تهديد ووعيد شديد للكفار في آيات المدنية. وعلى النقيض أو العكس جاء في القسم المكي آيات تحث على العفو والتسامح، نحو قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أين التهديد والوعيد في هاتين الآيتين؟ وأين السباب كما يقول هذا المتهوك؟ ثانيا، هذه الآيات التي أشار إليها الطاهر ليس فيها سباب، ليس فيها سباب ولا كلام ساقط أو منحط كما قال في إحدى تعبيراته: كبرت كلمة تخرج من فيه أن يصف كلام الله بالسباب أو بالكلام المنحط، فهذا كفر، بل خروج عن قواعد البحث العلمي. والعجيب أن هؤلاء يدعون الحيدة وأنهم يسيرون على قواعد علمية في البحث، وهم والله أبعد الناس عن الحيدة والقواعد العلمية. وصدق الشيخ الدكتور محمد أبو شهبة، وهو ممن رد على ذي الشبهات، وهو أزهري ولعله يميل في بعض أقواله إلى مذهب الأشعرة، وإن كان في مواطن كثيرة ينتصر لأهل الحديث، وإن كان أزهري. في كتابه المدخل إلى دراسة علوم القرآن، حيث ذكر أن هذه الشبهات ومن هذه الشبهة هي كفر ديني، يعني كفر بالدين، وزاد: بل هي كفر بقواعد البحث العلمي. هم عرضوا عن قواعد البحث العلمي الذي يدعون انهم اساطينه. فنقول ان هذا الكلام هو كلام الله عز وجل المقدس الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ليس فيه سباب ولا شتم ولا كلام منحط. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فلو رجع هذا الجاهل الى سبب نزول هذه الايات، ومنها سوره تبت يد ابي لهب وتب، لعلم ما هو عليه من يعني من جاهل مركب لقواعد البحث العلمي. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزلت آية وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد على الصفا وأخذ ينادي بأعلى صوته: يا بني فهد، يا بني عدي، لبطون من بطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يتمكن أن يأتي بنفسه أن يرسل رسولا ليسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو لهب وقريش فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا لبطن الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا الصدق. فقال له صلى الله عليه وسلم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، هل هذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الآيات، هذا سبب نزول هذه الصورة ردا على هذا الفاجر أبي لهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، هو يدعوه ويدعو قومه من قريش إلى النجاة من عذاب الله، حيث قال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. سيد أبي لهب وعمه يقول له: تبا لك، يعنفه ويؤنبه، لهذا جمعتنا؟ يستحقوا هذا الأمر، فيستحقوا ما أنزله الله فيه. ثبت يد الإله وتب ما أغنى عنه من وما كسب، فيصلى نارا ذات لها وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد شهيد وعيد. والله إنه لا يخاف على من يعتبر هذه الآيات القوارع في التهديد أنها تعتبر سبا أن يلحقه الوعيد مع أبي لهب. فليحذر وليتوب إلى الله من هذا الاستهزاء بكلام الله، وليدرك عليه أن يدرك حقيقة نفسه وأنه لن يساوي شيئا. رحمه الله أن عرف قدر نفسه، على أن يعرف قدر نفسه، وأنه من أجهل الناس بلغة العرب، ومن أجهل الناس بكتاب الله وبكلام الله، وليقف عند حدوده إن أراد النجاة. والشبهات المثارة حول هذا العلم ومن علوم القرآن المكي والمدني كثيرة، إنما اخترت شبهتين فقط كي أبين للسامعين أن أعداء الإسلام من الداخل أو في الداخل أو في الخارج ما زالوا لا ينامون، لم يزالوا في طريقهم المعوج لتحييد المسلمين عن دينهم، لتحييد المسلمين عن دينهم، كي يحيدوا أهل الإسلام عن اليقين بكتاب ربهم وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويسلكون في ذلك كل الطرق الخفيفة والدنيئة، متدثرين بإطار البحث العلمي، وهم والله لا يقومون على ساق البحث العلمي، بل هم من أجهل الناس بقواعد البحث العلمي، إن كانوا يعني يدركون ما يقولون، ولكن الشيطان كانوا أعمى بصيرتهم، فيعرفون بما لا يعرفون، وينطقون بما لا يفهمون، وكأنهم صاروا كالأنعام بل هم أضل، ليس كالأنعام بل هم أضل، فعليهم أن يتوبوا إلى ربهم قبل أن يلاقوا ربهم، وعندئذ لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولن ينفعهم هؤلاء الذين اتخذوهم أئمة لهم وظنوا أنهم يملكون لهم الغنى أو يملكون لهم السلطان والنفع، والله لن ينفعهم شيء. فتوبوا إلى ربكم، توبوا إلى ربكم وعودوا إلى صراطه المستقيم إن أردتم النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
Yeah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وقد أنزل الله كتابه الخاتم هو القرآن على خاتم الرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث إنا مقبلون على الشهر الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فحيث إنا في زمان تجالبت فيه الفتن والشبهات على أمة الإسلام من كل حدب وصوب، وما زال المنافقون وأهل الأهواء وأهل الكفر والضلال منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة يثيرون الشبهات حول كتاب الله، ويسعون إلى تشكيك المؤمنين فيه وفي أنه منزل من عند الله، وفي كل زمان يثيرون شبهات، ومن شبهات المتأخرين الذين سعوا إلى إبطال كلام الله وإلى تصوير القرآن أنه من صنع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أخذه وتلقاه عن البشر ليس وحيا، والمصيبة أن تصدر هذه الشبهات ممن ينتمي إلى الإسلام بالظاهر، بل تعظم المصيبة إذا صدرت من أناس يشار إليهم بالبنان ويقال إنهم لهم شأن في معرفة اللغة أو في معرفة علوم الشرع. وممن أثار هذه الشبهات المستشرقون، وكونهم يثيرون هذه الشبهات ليس مستغربا عليهم، لأن هذه وظيفتهم تشكيك المسلمين في دينهم. ولكن المصيبة كما ذكرت أن يثير هذا من يقال إنه عالم أو إنه له يعني تعلق بمعرفة علوم اللغة العربية. وكان ممن تلقت هذه الشبهات من يسمونه بعميد الأدب العربي، ورد عليه في زمانه الأشاعرة أنفسهم من الأزاهرة وغيرهم، يعني لم يوافق على هذا الهراء حتى من كانوا عندهم هم في أنفسهم شبهات حول كلام الله. وذلك أن هذه الشبهات إنما الغرض منها أن ينفرخ المسلم من يقينه بكلام الله، وأن يكون حائرا تائها لا يدري شيئا عن كتاب ربه. فكان مما ذكره هذا الرجل، ولعل هذا القول يتلقفه أو تلقفه لا أقول علماء، بل لم يرتقوا حتى إلى مرتبة الجهال، قد يكون أقل درجة من الجاهل. هذه مقولة، والتي يعني يدندن حولها هؤلاء الذين هم أقل درجة من الجهال، لا شك أن الباحث الناقد والمفكر الجريء الذي لا يفرق في نقده بين القرآن وبين أي كتاب آخر، فجعل القرآن كتابا قابلا للنقد كأي كتاب آخر، واعتبر أن الذي يفعل ذلك هو الباحث الجريء والناقد المفكر. وكما هو معلوم أن هذا الرجل له كتاب ينقد فيه الشعر الجاهلي، ويريد أن يقيم هذه القواعد على كتاب الله. وهذا موطن آخر، ولكن الذي يعنينا الآن أن هذا الرجل قد اشتر كما اشتر غيره ممن جاء بعدهم، منهم كما ذكرت في مرتبة أقل من مرتبة الجهال، يعني حتى الجاهل البسيط لا يقول لا يدرك شبهة هؤلاء. هم ماكرون، وبعضهم قد يكون تلبس بالنفاق النفاق الأكبر، وقد اشتر شبهات المستشرقين. والمصيبة أنه كان يلقيها على متابع طلاب الجامعة الذين كانوا يدرسون ذاك الوقت، الذين لا خطام لهم ولا زمام فيما يتعلق بلغة العرب، ولا يعرفون شيئا عن دينهم. فلذلك صرف هذه الشبهات في أوساط هؤلاء بسهولة، كما يفعل هؤلاء الآن عبر وسائل الإعلام، يخاطبون أناسا لا يعرفون شيئا عن دينهم إلا قليلا، ولا تعلق لهم بلغة العرب، لا يعرفون أصولها ولا طرائقها، ولا يعرفون شيئا عن علومها من بلاغة وأدب ونحو ذلك، وما يتعلق ببلاغة كلام الله لا يعرفون شيئا، فيكون هذا من أجل أن يفصل المسلمين عن كتاب ربهم. ويدق الضرأة آخذ مثالا أو يعني موضوعا اتخذه المستشرقون ومن جرى مجراه نحو صلاح حسين هذا، ومن جرى مجراه من هؤلاء الذين يعني صاروا يعني صاروا معاول لهدم هذا الدين فيما يتعلق بالمكي والمدني من كتاب الله. وأولا نقول ما هو المقصود بالمكي والمدني من كتاب الله؟ اختلف العلماء بذلك، والذي عليه جمهور العلماء أن المكية من الصور هو ما نزل قبل الهجرة، سواء نزل في مكة أو في المدينة، ويدخل بذلك ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته. أما المدني هو ما نزل بعد الهجرة، سواء نزل في مكة أو المدينة، ويدخل في ذلك ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره وغزواته التي كانت بين مكة والمدينة أو خارج مكة والمدينة. هذا الصلاح اصطلح عليه جمهور العلماء، وهذا هو الذي رجحه الزركشي في البرهان في علوم القرآن، والسيوطي في الإتقان، وعليه أغلب العلماء. هذا هو المكي والمدني. طيب، ومكر العلماء ضوابط أغلبية يعرف بها المكي من المدني. من هذا أنهم ذكروا في المكي هو كل صورة جاء فيها ذكر كلا، نحو كلا والقمر، كلا لا تعلمون علم اليقين ونحو ذلك. وهذا كما ذكروا لم يأتي إلا في 33 موضعا من كتاب الله النصف الأخير من القرآن. وهذا ضابط أغلبي، يعني في الغالب هذه الصور نعم هي مكية التي جاء فيها ذكر كلا. وثانيا كل صورة افتتحت بالحروف المقطعة، نحو حاميم وألف لام ميم ونحو ذلك، إلا البقرة وآل عمران فهما مدنيتان بالاتفاق. صورة البقرة وآل عمران من الصور المدنية بالاتفاق، وهي مفتتحة بالحروف المقطعة الإسلامية، ومع ذلك فهو مكي في الغالب. ونحو وقال كل صورة فيها ذكر آدم وإبليس، قصة آدم وإبليس في الغالب تكون مكية إلا البقرة كذلك وهي مدنية. وكل صورة فيها ذكر قصص الأنبياء وما نقوه من أقوامهم من الأذى ففي الغالب تكون مكية. وأما المدني فقالوا كل صورة فيها ذكر تفاصيل الشرائع، نحو تفاصيل الزكاة والحج وتفاصيل الأحكام والحدود فهي مدنية، هذا هو الأصل فهي مدنية. وكل صورة كذلك فيها ذكر المنافقين وأحوال المنافقين فهي مدنية، إلا صورة العنكبوت فإنها مكية ما عدا أول 11 آية، التي تصدر الصورة اختلف فيها هل هي مكية أم مدنية، وفيها ذكر بعض صفات المنافقين. وكذلك كل صورة فيها شهادة بالجهاد وبيان أحكام الجهاد في سبيل الله فهي في الغالب تكون مدنية. هذه ضوابط عامة أغلبية. وهناك مميزات أيضا عامة تميز المكي عن المدني. فمن مميزات المكي أولا الدعوة إلى أصول الإيمان وتوحيد الله عز وجل وما يتعلق بالاعتقاد في اليوم الآخر وبالملائكة والرسل والبعث، وكذلك إقامة الأدلة العقلية والكونية والنفسية على هذه الأمور. هذه من المميزات التي ميزت الصور المكية. وثانيا محاجة المشركين وإبطال شبهاتهم حول ما عبدوه من الآلهة وإقامة الحجة عليهم في أن هذه الأوثان لا تستحق العبادة وإنها بمعزل عن الألوهية لأنها لا تضر ولا تنفع ولا تملك شيئا لنفسها فضلا أن تملك شيئا لغيرها ولم تخلق شيئا ولا ترزق إلى آخره. ثالثا مما يميز المكي عن المدني الدعوة إلى أصول التشريعات العامة وأصول الآداب والأخلاق التي لا تختلف فيها الشرائع وهي الأشياء الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان نحو ما يتعلق بحفظ الكليات الخمس الدين والنفس والعقل والمال والنسب ويدخل أو يعني مما يتضمن ذلك الأمر بتوحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له والأمر بالصدق والعفاف وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان والعفو والعدل ونحو ذلك من أصول الأخلاق العامة وأصول العقائد. وأيضا مما يميز المكية أنه فيه فرض قصص قصص الأنبياء وما جاء بأن دعوة الرسل واحدة قد اتفقت على أصول واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وفيها البيان للعبرة من القصص حول الرسل والأنبياء. نعم إذا آخر ما جاء في هذا الباب ومما يميز المدني أن فيه التفاصيل التي تتعلق بأحكام الشرائع والمعاملات هذا لا يكون في المكي لأن أغلب الأحكام نزلت بعد الهجرة مثل الصلاة التي كانت في ليلة المعراج وأما الزكاة والصيام والحج فكلها كانت بعد الهجرة وكذلك ما يتعلق بالحدود وتنفيذ الحدود وأحكام المعاملات في البيع والشراء ونحو ذلك والنكاح والطلاق كل ذلك كان في الغالب بل كان كله بعد الهجرة فهو يدخل في قسم المدني وكل الآيات التي فيها تفاصيل هذه الأحكام والشرائع مدنية بلا شك. طيب نذكر الشبهة الأولى التي أثارها هؤلاء حول ما يتعلق بالمكي والمدني ويريدون من خلال هذه الشبهات أن يدعوا أن القرآن ليس كلام الله إنما هو من كلام البشر. قالوا إن القسم المكي يمتاز بتقطع الفكرة هي الأفكار المتقطعة ليست متصلة واقتضاب المعاني معاني مقتضبة مختزلة وقصر السور وقصر الآيات. وأما المدني فهو طويل الآيات طويل السور ومعانيه منسجمة متسلسلة وعلى القائل هذا من اختلاف البيئة بين مكة والمدينة فأهل مكة أميون لا يقدرون على إنشاء العبارات الطويلة وأما أهل المدينة ومن إما يكونوا أهل كتاب أو متصلون بأهل الكتاب الذين لهم القدرة على إنشاء العبارات هكذا قال. وغرضه التشكيك في كون القرآن كلام الله وأن القرآن هذا إنما كان في الفترة المكية من كلام العرب من أهل مكة وفي الفترة المدنية من كلام أهل الكتاب أو ممن اتصل بأهل الكتاب هكذا أراد أن يلقي هذه البذرة الخبيثة ليظهر نفسه بالناقد الحر ومما قيل في الصلاة الشبه. أولا، القرآن كله آياته متناسقة ومعانيه متآلفة، مكيه ومجريه، وهذا يدرك من له أدنى معرفة بلغة العرب وبلاغتهم. وقد بحث العلماء المناسبات بين الآي والصور، ومن أهم المؤلفات في هذا الباب كتاب البقاعي نظم الضرر في تناسب الآيات والصور، وبين فيه حيث بين فيه أن آيات كتاب الله شرع كانت مكية مدنية، هناك مناسبة في التناسق بينها، لم تأتي عبثا ولم ترتب ترتيبا عبثيا، بل كل آية في موضعها اللائق بها. فعلى هذا القائل أن يقرأ كتاب البقاعي وما كان على شاكلته نحو كتاب أسرار التنزيل للسيوطي وغير ذلك من كتب التفسير للمتقدمين والمتأخرين، لكن هذين الكتابين تخصصا في هذه الجزئية. ثانيا، إن طول الكلام وقصره تابع لمقتضى الحال الذي هو عماد البلاغة العربية، ليس تابعا للبيئة. فمسألة قصر الآيات في العهد المكي هذا مقصود وله مفزا بلاغي معتبر ولو فرض شرعي، حيث إن الآيات التي نزلت قبل الهجرة كانت موجهة لأناس قد أخذوا بناصية اللغة العربية من جهة أنهم فصحاء بلغاء يدركون حقيقة الكلام ومعانيه، فنزلت هذه الآيات تقرع مسامعهم حتى أدرك العقلاء منهم أن هذا الكلام ليس من كلام البشر، لأنهم يعرفون أصول لغة العرب، أن هذا القرآن نزل بلسانهم، ويعلمون أن هذه الآيات لا يمكن لبشر أن يسوقها هذا الترتيب بهذه العبارات التي لم يعرفوها في أشعارهم بهذه الحلاوة وهذه الطلاوة وهذه العبارات القوية المتناسقة تناسقا لم يعادوه، فكانت حجة عليهم. ولذلك تحداهم رب العزة أن يأتوا بصورة النتي أو أن يأتوا بعشر صور النتي. وهذا كان في العهد المكي، أي في ما كان قبل الهجرة. فقال رب العزة متحديا العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فقال سبحانه أن يقولون الصلاة يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم يدعي هؤلاء الآن ومن قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذه الآيات أو أتى بها من عند نفسه، أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مفتريات مثله واتعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين. هذه الآية سورة هود، هود مكية، هذا التحدي جاء في الفترة المكية، وكذلك في سورة يونس وهي مكية أيضا، أم يقولون افترى، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين. فجاء التحدي بعشر سور والتحدي بصورة واحدة، وهذا لأن أهل مكة في تلك الفترة كانوا أهل فصاحة وبلاغة، وفي الفترة المدنية قل التحدي فتحدهم بصورة واحدة، ليأتوا بصورة واحدة بأقصر صورة أو بآية، ليأتوا بآية واحدة. هذا يدل على أن أهل مكة كانوا أشد فصاحة وأكثر بلاغة من أهل المدينة، فلو كان قول هذا القول يصح لكان الأولى بذلك أهل مكة ليس من أنهم من أولى أن يأتوا بالعبارات الطويلة المتناسقة إن كان هذا القرآن من صنعهم أو من كلامهم، لكنه ليس من كلام أهل مكة وليس من كلام أهل المدينة، بل هو كلام الله الذي تحدى به أهل مكة والمدينة. ولذلك عقلاؤهم كانوا يعلمون أن هذا الكلام ليس قول البشر، ولكنهم كانوا يجحدون، وبعضهم كانوا يستكبرون عن الإقرار بهذا مع اعتقاده في قرارة أنفسهم أن هذا القول ليس قول البشر، ليس قول البشر، ولو قول خالق البشر سبحانه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ومن الشبهات ومن الشبهات التي أثارها أيضا هؤلاء قولهم إن القسم المكي ينفرد بالعنف والشدة والقسوة والتهديد والوعيد والسباب، هكذا قالوا، والسباب والشتم، ومثلوا ذلك بقوله تعالى تبت يدا إله وتب، وبقوله فصب عليهم ربك صوت عذاب ونحو ذلك. أما القسم المدني فقالوا هو قسم هادئ لين يقابل السوء بالحسنى والسيئة بالحسنى، هكذا قال. ونقول في إطالة الشبهة المتهافتة، أولا قولكم هذا إنما مبني على دعوة باطلة، لأن القسم المدني اشتمل أيضا على صور من التهديد والوعيد، ولا نقول شبابا نحو قوله تعالى في سورة البقرة إن الذين يكفرون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تهديد ووعيد، تهديد ووعيد في آية مدنية بالاتفاق. وفي قوله سبحانه في سورة آل عمران إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، فإذا شديد وأولئك هم وقود النار، تهديد ووعيد شديد للكفار في آية مدنية. وعلى النقيض أو العكس جاء في القسم المكي آيات تحث على العفو والتسامح، نحو قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أين التهديد والوعيد في هاتين الآيتين؟ وأين السباب كما يقول هذا المتهوك؟ ثانيا، هذه الآيات التي أشار إليها الطاهر ليس فيها سباب، ليس فيها سباب ولا كلام ساقط أو منحط كما قال في إحدى تعبيراته كبرت كلمة تخرج من فيه أن يصف كلام الله بالسباب أو بالكلام المنحط، فهذا كفر بل خروج عن قواعد البحث العلمي. والعجيب أن هؤلاء يدعون الحيدة وأنهم يسيرون على قواعد علمية في البحث، وهم والله أبعد الناس عن الحيدة القاعدة العلمية. وصدق الشيخ الدكتور محمد أبو شهبة وهو ممن رد على هذه الشبهات وهو أزهري ولعله يميل في بعض أقواله إلى مذهب الأشعري وإن كان في مواطن كثيرة ينتصر لأهل الحديث وإن كان أزهري. في كتابه المدخل إلى دراسة علوم القرآن حيث ذكر أن هذه الشبهات ومن هذه الشبهة هي كفر ديني يعني كفر بالدين وزاد بل هي كفر بقواعد البحث العلمي. هم عرضوا عن قواعد البحث العلمي الذي يدعون أنهم أساطينه. فنقول إن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ليس فيه سباب ولا شتم ولا كلام محط. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فلو رجع هذا الجاهل الى سبب نزول هذه الايات ومنها سوره تبت يدا ابي لهب وتب لعلم ما هو عليه من يعني من جاهل مركب لقواعد البحث العلمي. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزلت آية وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد على الصفا وأخذ ينادي بأعلى صوته يا بني فهد يا بني عدي لبطون من بطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يتمكن أن يأتي بنفسه أن يرسل رسولا ليسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو لهب وقريش فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا لبطن الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا الصدق. فقال لهم صلى الله عليه وسلم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم هل هذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب الآيات. هذا سبب نزول هذه الصورة ردا على هذا الفاجر أبي لهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوه ويدعو قومه من قريش إلى النجاة من عذاب الله حيث قال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. سيد أبي لهب هو عمه يقول له تبا لك يعنقه ويؤنبه لهذا جمعتنا يستحق هذا الأمر فيستحق ما أنزله الله فيه تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه من وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تهديد ووعيد. والله إنه لا يخاف على من يعتبر هذه الآيات القوارع في التهديد أنها تعتبر سبا أن يلحقه الوعيد مع أبي لهب. فليحذر وليتوب إلى الله من هذا الاستهزاء بكلام الله وليدرك عليه أن يدرك حقيقة نفسه وأنه لا يساوي شيئا. رحم الله أن عرف قدر نفسه على أن يعرف قدر نفسه وأنه من أجهل الناس بلغة العرب ومن أجهل الناس بكتاب الله وبكلام الله وليقف عند حدوده إن أراد النجاة. والشبهات المثارة حول هذا العلم ومن علوم القرآن المكي والمدني كثيرة إنما اخترت شبهتين فقط كي أبين للسامعين أن أعداء الإسلام من الداخل أو في الداخل أو في الخارج ما زالوا لا ينامون، لم يزالوا في طريقهم المعوج لتحييد المسلمين عن دينهم، لتحييد المسلمين عن دينهم، كي يحيدوا أهل الإسلام عن اليقين بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويسلكون في ذلك كل الطرق الخفيفة والدنيئة، متدثرين بإطار البحث العلمي، وهم والله لا يقومون على ساق البحث العلمي، بل هم من أجهل الناس بقواعد البحث العلمي. إن كانوا يعني يدركون ما يقولون، ولكن الشيطان كان أعمى بصيرتهم، فيدركون بما لا يعرفون وينطقون بما لا يفهمون، وكأنهم صاروا كالأنعام بل هم أضل، ليس كالأنعام بل هم أضل. فعليهم أن يتوبوا إلى ربهم قبل أن يلاقوا ربهم، وعندئذ لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولن ينفعهم هؤلاء الذين اتخذوهم أئمة لهم وظنوا أنهم يملكون لهم الغنى أو يملكون لهم السلطان والنفع، والله لن ينفعهم شيء. فتوبوا إلى ربكم، توبوا إلى ربكم وعودوا إلى صراطه المستقيم إن أردتم النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
Thank you.